إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام تتلخص فيما يلي: أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه ولد من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم، وأنه أحد أولي العزم من الرسل، وأنه عبد ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وأن الله قد أظهر على يديه الآيات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأنه كلما كان يعرض له أمر من الأمور يفزع فيه إلى الله تبارك وتعالى، وكان قد كلم الناس في المهد صبيا، ودعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى لما أرسله الله رب العالمين، فكان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وليس بينه وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي، وأنه لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله تعالى إليه، وأنه ينزل في آخر الزمان، وأنه يموت في الأرض ويدفن فيها ويبعث منها كسائر بني آدم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيسى بن مريم فقال: إنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر جعد الرأس، عريض الصدر، صبط الشعر، كأنما خرج من ديماس أي من حمام، له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. وأما سبب تسميته بالمسيح فقد اختلف في ذلك على 23 قولا، مما قيل في سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، ولا ميتا إلا حيا، وقيل المسيح الصديق، وقيل إن أصل الكلمة هاماشيحة فعربت إلى ميسيا، وكذلك ينطق بها اليهود، وقيل لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح بالدهن، وقيل لأنه مسح عند ولادته بالدهن، وقيل لحسن وجهه، إذ المسيح في اللغة الجميل الوجه، ويقال على وجهه مسحة من جمال، وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، سمي عيسى بذلك لأنه كان تارة بالشام، وتارة بمصر، وتارة على سواحل البحر وفي المهامه. وقد تواترت الأخبار في نزوله عليه السلام، ويستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى عليه السلام أنه نازل لا محالة، والنصوص بذلك متواترة، فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو تكذيب للقرآن المجيد الذي دل على نزول عيسى عليه السلام. ولقد مضى شيء من الأدلة على نزوله، منها قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة. ويدل على ذلك القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي علامة وأمارة على قرب قيام الساعة. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. متفق عليه. وهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة، بأن المراد بها أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، وذلك عند نزوله في آخر الزمان. وأما صفة نزوله فذلك بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق الشام، وعليه مهرودتان، أي ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة صلاة الفجر ويصلي خلف أمير تلك الطائفة بعد أن يقال له: تعالى صل لنا، فيقول عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران عليه السلام، رجل آدم، أي أسمر لون الجلد، طوال، أي طويل، جعد، يعني أنه جعد الشعر، كأنه من رجال شنوءة، اسم قبيلة. ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، أي أن شعره منبسط مسترسل، والحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر، جعد، عريض الصدر. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئاً على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، أي بين ثوبين مصبوغين بصفرة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد جاء في الأحاديث وصف عيسى عليه السلام بأنه جعد وصبط في الوقت نفسه، وأنه آدم وأحمر كذلك. قال ابن حجر رحمه الله: فيمكن أن يجمع بينهما بأنه صبط الشعر، ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره، والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه. وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر. الأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة، والآدم الأسمر، ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احمر لونه بسبب كالتعب، وهو في الأصل أسمر. والحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره قد تلمسها العلماء، وقيلت فيها وجوه، منها الرد على اليهود، فهم يزعمون أنهم قتلوه وصلبوه عليه السلام، فبين الله جل وعلا لهم ولغيرهم من المنافقين أنه عليه السلام هو الذي يقتلهم، ويقتل رئيسهم وكبيرهم الدجال الذي يدعي الربوبية. ومن الحكم في إنزاله عليه السلام أن إنزاله لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في السماء، لكن أمره يجري على ما قاله الله عز وجل: منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالله جل وعلا ينزله من السماء إلى الأرض مدة يراه فيها من يقرب منه، ويسمع به من نأى عنه، ثم يقبضه الله تعالى، ويتولى المؤمنون أمره، ويصلون عليه، ويدفن حيث دفن الأنبياء الذين أمه مريم من نسلهم في الأرض المقدسة، فينشر إذا نشر معهم. فهذا سبب إنزاله، غير أنه يتفق في تلك الأيام خروج الدجال وفتنته للناس، دون أن ينتصب أحد لقتاله، فيكون هو أحق بالتوجه إليه، ويجري قتله على يديه، إذ كان ممن اصطفاه الله لرسالته، وأنزل عليه كتابه، وجعله وأمه آية للعالمين. فعلى هذا الوجه يكون الأمر بإنزاله، لا أنه ينزل لقتال الدجال قصداً. ومن الحكم في إنزاله عليه السلام أن عيسى عليه السلام وجد فضل أمة محمد في الإنجيل، كما في قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فدعا الله جل وعلا أن يجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله تعالى دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله آخر الزمان مجدداً لما درس من دين الإسلام، فوافق خروج الدجال فقتله. ومن الحكم أنه ينزل مكذباً للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله الملل في زمنه إلا الإسلام، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأن خصوصيته بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، رواه البخاري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس به وأقربهم إليه، فإن عيسى بشر به ودعا الخلق إلى تصديقه، فلا غرو أن ينال هذه الخصوصية ويكون من أمته صلى الله عليه ما وسلم. وهناك لطيفة بديعة، وهي أن عيسى صحابي ونبي. قال الإمام الذهبي رحمه الله: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتاً عليه الصلاة والسلام، وهو يقتل الدجال، كما في الحديث عن الدجال أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال، فتكون نهاية الدجال على يدي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بعد أن يقضي عيسى عليه السلام على الدجال وفتنته، وبعد أن يخرج يأجوج ومأجوج فيفسدون في الأرض إفسادا، يدعو ربه فيستجيب له، ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد. بعد ذلك يتفرغ عيسى عليه السلام للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها، وهي تحكيم شريعة الإسلام كما في الأحاديث. فعيسى عليه السلام سوف يحكم بالشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينزل بشرع جديد، لأن دين الإسلام هو خاتم الأديان، وهو عام لجميع الخلق، باق إلى قيام الساعة لا ينسخ. فيكون عيسى عليه السلام حاكما من حكام هذه الأمة، ومجددا من مجدديها، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نزل عيسى حكم بالقسط، وكسر الصليب، وقتل الخنزير الذي حرمه الإسلام، ووضع الجزية، فلا يقبل من اليهود والنصارى والكفار عموما إلا الإسلام. وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الجزية تقبل إلى أن ينزل عيسى، وبعد ذلك لا تقبل. فحكم الجزية ليس مستمراً إلى قيام الساعة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام، وليس عيسى هو الناسخ لها، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين للنسخ، وعيسى عليه السلام يحكم بشرعنا. قال القرطبي رحمه الله: فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ومجدداً له، إذ هي آخر الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. فينزل عيسى عليه السلام حكماً مقسطاً، وإذا صار حكماً فإنه سلطان يومئذ للمسلمين، ولا إمام ولا قاض ولا مفت. قد قبض الله تعالى العلم وخلى الناس منه، فينزل وقد علم بأمر الله تبارك وتعالى له في السماء قبل أن ينزل، علم ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المسلمون إليه ويحكمونه على أنفسه، إذ لا أحد يصلح لذلك غيره، ولأن تعطيل الحكم غير جائز. وأيضاً فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف، إلى ألا يقال في الأرض الله الله كما سيأتي في الحديث. قال القرطبي: وهذا واضح. وجاء في صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. رواه مسلم. وقوله أو ليثنينهما أي ليجمعن بين الحج والعمرة. وأما فج الروحاء فموضع بين مكة والمدينة في زمن عيسى عليه السلام، يحدث طيب العيش ويعم الرخاء وينتشر الأمن وتظهر البركات في عهده، فزمنه زمن أمن وسلام ورخاء وبركات، حيث يرسل الله جل وعلا فيه المطر الغزير، وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض الماء، وتزول الشحناء والتباغض والتحاسد، في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك ودري بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستضلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وحديث النواس رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيح. وردت أحاديث في هذا النحو كثيرة. وأما مدة بقائه بعد نزوله عليه السلام، ففي بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها يمكث 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وكلا هاتين الروايتين من الصحة ما هي، وهذا مشكل، إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره عند الرفع 33 سنة على المشهور، فتكون الجملة 40 سنة. من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان من السماء. النصوص من الكتاب والسنة دلت على أنه ينزل قبل قيام الساعة، وذلك بعد خروج المسيح الدجال، يقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويضع الجزية ويقضي بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي من شأنها ما تركه الناس، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. يقول الله جل وعلا رادًا على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا نبي الله عيسى بن مريم وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ويقول جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكر الخلاف في معنى وفاة عيسى عليه السلام، يعني في قوله تعالى إني متوفيك، قال ابن جرير رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله. فرسول الله عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، بل سينزل ويقاتل الناس على الإسلام، وسيؤمن به ناس من أهل الكتاب، كما قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقد قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في به وموته لعيسى بن مريم عليه السلام. وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن أبي مالك في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وقال ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن هذا هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك. فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، فأخبر الله تعالى أنه رفعه إليه وأنه باق حي وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. متفق عليه. ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، والعلات الضرائر، وبنو العلات الإخوة لأب، ليسوا بأشقاء. والمعنى في الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. المعنى أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت الشرائع والأحكام. قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السلام، فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو ومجمع ابن جارية وأبي سريحة حذيفة ابن أسيد رضي الله عنهم، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكان نزوله، وأنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم عن أنفسهم، ولهذا فكلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه. لهذا قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه الآية كقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، وقرئ لعلم بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة، ذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله ببركة دعائه. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق أن الضمير في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة، هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حياً علم للساعة أي علامة بقرب مجيئها، لأنه من أشراطها الدالة على قربها. وقد أجمعت الأم على نزول عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة، لم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه. قال السفاريني رحمه الله: أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت قائمة به وهو متصف بها. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: واعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان بها، ولا تغترن بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة، كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ بن حجر وغيره. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمسلمون واليهود والنصارى ينتظرون مسيحا يجيء في آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدجال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحي، فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص، والمصفوع الذي هو مصفعة اليهود، وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات والأراضين، ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، عيسى ابن مريم أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، فيظهر دين الله وتوحيده، ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم. فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعاً يديه على منكبي ملكين، يراه الناس عياناً بأبصارهم نازلاً من السماء، فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة، وهي ملته وملة أخيه محمد، وملة أبيهما إبراهيم، وملة سائر الأنبياء والمرسلين، وهي الإسلام، الذي من يبتغي غيره ديناً فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام، وأمره أن يقرئه إياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد وبأي مكان من تلك البلدة، وبحاله وقت نزوله مفصلا، حتى كأن المسلمين يشاهدونه عيانا قبل أن يروا. وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تقع مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. فهذا منتظر المسلمين، لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين. وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين أنه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زنية، ولا كان طبيباً حاذقاً ماهراً في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولا كان ساحراً ممخرقاً، ولا مكنوا من صلبه وتسميره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذلك. ويعلم الضالون أنه ابن البشر، وأنه عبد الله ورسوله، ليس بإله ولا ابن إله، وأنه بشر بنبوة محمد أخيه أولا، وحكم بشريعته ودينه آخرا، وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان. ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، وعليه مهرودتان، ويكون هذا مع صلاة الفجر، حيث اصطف المسلمون للصلاة وتقدم إمامهم، والغالب أنه المهدي كما سبق بيان ذلك، للصلاة بهم. فعندما يعلم بعيسى عليه السلام يتأخر، ويطلب من عيسى أن يتقدم ليؤمهم، فيأبى، فيصلي بهم المهدي. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه، يعني يطلب الدجال حتى يدرك بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. قال: وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ وتكون الرواية، فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى شرق الجامع الأموي، وهذا هو الأنسب والأليق، لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وبالشام ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، وهو المبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشرعه، ولا يقبل من أحد غير دينه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويصلي خلف إمام المسلمين، ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض. وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل، ففي بعض الروايات كما مر أنه يمكث في الأرض 7 سنين، وفي بعض الروايات أنه يمكث 40 عاما ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح قال: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله بين الروايتين فقال: هكذا وقع في الحديث أنه يمكث 40 سنة، وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض 7 سنين، فهذا مع هذا مشكل. اللهم إلا إذا حملت هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله، وتكون مضافة إلى المدة التي مكثها قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور. عارض السفاريني هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو: وهذا والله أعلم ليس بشيء، لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره: فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة. ثم حكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية 40، كما نقل عنه السيوطي أنه ذهب إلى ترجيحها، لأن زيادة الثقة يحتج بها، ولأنهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل عند التعارض لما معه من زيادة العلم، ولأنه مثبت والمثبت مقدم. قال البرزنجي: إن القليل لا ينافي الكثير، ولعل الراجح أن يقال إن رواية 40 سنة هي المعتمدة، لأنها رواية الأكثر كما أشار إلى ذلك السفاريني، ولعل هذه السنين تمر كأنها 7 سنين، ويستأنس لذلك بما رواه عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، قال: خروج عيسى يمكث في الأرض 40 سنة، وتكون تلك 40 4 سنين، يحج ويعتمر. تحدث في زمن عيسى عليه السلام أمور، منها القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام العظيم، كما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلم. رواية أبي داود وهي صحيحة. وهناك روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر كثير منها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سوف ينزل حكما عدلا مقسطا يعدل في الأرض ويحكم بالعدل، ويكسر الصليب، ومعناه يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه عابدوه. وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل، وقتل الخنزير من هذا القبيل، ويضع الجزية، والصواب أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. ويفيض المال، يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ أكبادها كما في الحديث الآخر، وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى عليه السلام علم من أعلام الساعة، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. معناه أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. فهذا هو الظاهر من معنى الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: معناه أن أجرها، يعني أجر السجدة، خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها، لفيض المال حينئذ وهوانه، وقلة الشح، وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد. قال: والسجدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة. وأما قوله: ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في هذه الآية الكريمة أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام. والمعنى: وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته. فعيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء يكون تابعاً لشرع الإسلام، فيحكم بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يقضي على كل الشرائع التي تحكم الناس سوى الإسلام. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فإن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها، وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من أجل هذا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل. قال القرطبي رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لئلا يكون رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله جل وعلا وينهاهم، وهذا أمر مردود بالأخبار التي ذكرناه، وبقوله تعالى وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب، يريد آخر الأنبياء وخاتمهم. فإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة سوى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل فإنه حينئذ يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمر رضي الله عنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة مجددا لها، إذ هي آخر الشرائع ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. فهذا أول أمر من الأمور التي تكون بعد نزول عيسى عليه السلام. الأمر الثاني قتل المسيح الدجال. عيسى عليه السلام كما سبق ينزل والمسلمون في حال إعداد أنفسهم لحرب الدجال، والصلاة تقام في وقت نزوله، فيصلي عيسى عليه السلام خلف الرجل الصالح. عندما يعلم الدجال بنزول عيسى عليه السلام يهرب، فألحقه نبي الله عيسى إلى بيت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين، فيأمرهم عيسى عليه السلام بفتح الباب فيفعلون، ويكون وراءه الدجال، فينطلق الدجال هاربا، فألحقه نبي الله عيسى فيدركه عند باب لد الشرقي فيقضي عليه وعلى من معه من يهود. في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، النصب على الظرفية الصبح أي في وقت الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل اليهود. ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك والغرقدة واحدته، ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان فيه غرقد وقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، رواه مسلم. عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وهكذا يكون أول عمل يقوم به نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله من السماء هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من اليهود. في زمن نزول عيسى يكون هلاك يأجوج ومأجوج. خروج قوم يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى. والمراد هنا، لأن الكلام عنهم سيأتي إن شاء الله مفصلا، المراد هنا بيان أن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على الدجال وفتنته يفسد هؤلاء القوم، يعني يأجوج ومأجوج، في الأرض فسادا كبيرا. فيتضرع نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة، ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد. مما يقع أيضا في زمن عيسى عليه السلام رفع الشحناء والتباغض من بين الناس، وينتشر الأمن والرخاء بين الخلق. وهذه أمور أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الشحناء والتباغض والحقد والتحاسد كل ذلك يرفع من بين الناس، تجتمع كلمة الجميع على الإسلام، وتعم البركة، وتكثر الخيرات، فتنبت الأرض نباتها، ولا يرغب في اقتناء المال لكثرته، وينزع الله في ذلك الوقت سم كل ذي سم، حتى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم، وترعى الشاة مع الذئب فلا يتعرض لها، فتملأ الأرض أمنا وسلما، وينعدم القتال بين البشر، فترخص الخيل لعدم القتال، وترتفع أسعار الثيران لأن الأرض تحرث كلها، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة المرآة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة من الناس من الرمانة، ويستضلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيح. وفي حديث أبي أمامة الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والبغضاء، وتنزع حمة كل ذات حمى، أي ينزع سم كل ذي سم، حتى يدخل الوليد يده في أي في فم الحية فلا تضر، وتفر الوليدة الأسد، أي تسعى في أن يكون فارا منها، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة، والفاثور هو الخوان أو طست أو جام من فضة أو ذهب، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. القلاص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وهذه القلوص في الإبل كالفتاة في النساء وكالحدث في الرجال. قيل لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا، وتجمع على قلاص وقلص، ومنه الحديث لتتركن القلاص فلا يسعى عليها، أي لا يخرج ساع إلى زكاة لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه. معناه أن يزهد الناس فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهي شبيهة بمعنى قوله تعالى وإذا العشار عطلت، ومعنى لا يسعى عليها يعني لا يعتنى بها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. أورده السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه لأبي سعيد النقاش في فوائد العراقيين، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزول المسيح. لقد أخبرنا نبينا الصادق المصدوق أن عيسى عليه السلام سيحج البيت الحرام ويعتمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. قال النووي: معناه أنه يقرن بينهما، أي بين الحج والعمرة، ويكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. وأما فج الروحاء فقد قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة. قال: وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام، لكن ذكر بعض العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية، وقيل إنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم. قال القرطبي رحمه الله: واختلف حيث يدفن عليه السلام، فقيل بالأرض المقدسة، وقيل يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه من الأخبار، والله تبارك وتعالى أعلم بالحال. من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. اختلف في اشتقاق الكلمتين، قيل هما اسمان أعجميان، فمنع من الصرف للعلمية والعجمة. على هذا لأنهما أعجميان ليس لهما اشتقاق، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. قيل بل هما عربيان، واختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل من الأج وهو سرعة العدوى، وقيل من الأجة بالتجديد وهي الاختلاط والاضطراب. عند جمهور القراء ياجوج وماجوج بدون همز، وأما قراءة عاصم فهي بالهمزة الساكنة فيهما يأجوج ومأجوج. جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماجا قوله جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك حين يخرجون من السد. وأما أصلهم فهم من ذرية آدم، وهذا ما دلت عليه النصوص، قبيلتان من ولد يافث ابن نوح، فهما من ولد آدم وحواء. يؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديت، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1000. وراه قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على بعض الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم 1. الحديث أخرجه البخاري. ورد ذكرهم في الكتاب العزيز في عدة آيات، منها قوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فدلالة الآيات على كون خروجهم من أشراط الساعة أن فيهما التصريح بأنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق، والمراد به يوم القيامة. فقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى متعلقة بما قبل الآية، أي كل قرية أهلكت تبقى في الهلاك حتى قيام الساعة، أو تبقى في عدم الرجعة إلى الدنيا أو إلى التوبة حتى قيام الساعة. وهذه الأقوال مفرعة على معنى الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقيل إن حتى متعلقة بقوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم، أي استمر الخلاف بين الأمم حتى قيام الساعة. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، المراد إذا فتح الردم عن هاتين القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج، فيخرجون من كل حدب وهو المرتفع من الأرض، يسرعون في المشي إلى الفساد. وأما الأدلة من السنة على خروج يأجوج ومأجوج فهي كثيرة، منها حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن زينب بنت جحش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث متفق عليه، وقوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، يعني من السد. ومنها حديث النواس بن سمعان فيه: إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون،
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، يشربون ماء البحيرة كله، وهؤلاء أوائلهم الذين يشربون، فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يدعون الله تعالى، فيرسل الله عليهم النغفة في رقابهم، أي في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا أي موتا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى الطور، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم، تحمل جثة يأجوج ومأجوج فتطرحهم حيث شاء الله، رواه مسلم. في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، والخمر الشجر الملتف الذي يستر من فيه، وجاء في تفسيره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء، رواه مسلم. ومنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه ويخرجون على الناس، يعني يأجوج ومأجوج، فيسقون المياه ويفر الناس منهم، فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوا، قال فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم، قال فيهلكهم، قال فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. شكرت الشاه تشكر شكرا بالتحريك إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبنا، والمعنى أن دواب الأرض تسمن وتمتلئ شحما، وأما السكر فالخمر، ويطلق أيضا على الغضب والامتلاء. فهذه كلها أدلة من السنة الثابتة الصحيحة تدل على خروج يأجوج ومأجوج، وأنه يجب الإيمان بذلك ويجب تصديقه. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، كحديث الإسراء والمعراج إلى أن قال ومن ذلك أشراط الساعة، كخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج. وقال القاضي عياض رحمه الله الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها، لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم، وأنهم يحصرون نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين الذين نجوا من الدجال، فيدعو عليهم عيسى عليه السلام فيهلكهم الله عز وجل أجمعين بالنغف وهو دود في رقابهم، فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم، فيدعو عيسى وأصحابه ربهم فيرسل الله طيرا فتحملهم حيث شاء الله. وقال السفاريني رحمه الله إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر ولم يحله عقل فوجب اعتقاده. بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج يحجز بينهم وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم. ذو القرنين اختلف في اسمه، وسمي بذي القرنين لأنه قد بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب، وقيل غير ذلك. وكان ذو القرنين عابدا مؤمنا صالحا، وهو غير ذي القرنين الإسكندر المقدوني، فإن هذا كان كافرا وزمنه متأخر عن المذكور في القرآن المجيد، بينهما أكثر من 2000 سنة، لأن الشائع أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر، ليس كذلك، بل بينهما أكثر من 2000 سنة. وهذا مؤمن، يعني الذي ذكر في القرآن، وأما الآخر فكان كافرا زمنه متأخر عن 2000 عام. ورد في القرآن المجيد ذكر هذا السد، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذا ما ورد في الكتاب العزيز عن بناء هذا السد. أما مكانه، أين هو؟ مكانه في جهة المشرق، لقوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وذكر ابن كثير قصة عن السد ومحاولة بعض الملوك الوصول إليه، قال وقد بعث الخليفة الواثق، والواثق توفي 232 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعث الخليفة الواثق في دولته، أي في أيام خلافته، بعض أمرائه، وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد، سد يأجوج ومأجوج، ويعاينوه وينعتوه، أي يصفوه له إذا رجعوا. فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حراساً من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من 2 سنة، وشاهدوا أهوالاً وعجائباً. ذكر ابن كثير ذلك في التفسير، ولم يذكر سندا لهذه القصة، ولم يتكلم عليها بشيء، لا بتثبيت ولا برد. الذي تدل عليه الآيات أن هذا السد بني بين جبلين، لقوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين، السدان جبلان متقابلان، ثم قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي حاذى به، أي بهذا السد، رؤوس الجبال، وذلك بزبر الحديد. ثم أفرغ عليه نحاسا مذابا فكان سدا محكما. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: رأيت البرد المحبر؟ يعني الثياب المزينة من كتان أو قطن. رأيت السد مثل البرد المحبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت. ذكره البخاري تعليقا في باب قصة يأجوج ومأجوج من كتاب أحاديث الأنبياء من الصحيح. يمكن أن يكون هذا السد السورة المحيطة بمدينة ترمذ، وهو الذي ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان، وليس هو بسد ذي القرنين. فالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر، قال: رأيته. البحث في تحديد مكان السد لا يهم كثيرا، ولا يحصل بعدم معرفته أي خلل في الاعتقاد، لأن المقصود بيان أن ما أخبرنا الله تعالى به وما جاء في الأحاديث الصحيحة من أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج، وذلك عند دنو الساعة بهما، كما في قوله تعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. كل ذلك حقيقة يجب التصديق بها، والذي يدل على أن السد موجود ولم يندك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد، قال: يحفرونه كل يوم، يريدون الخروج فيحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. فيعيده الله كأمثل ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى، يعني قال إن شاء الله. قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوا، يعني الحفر، فيخرقونه أي السد، فيخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منه. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن العربي في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منحهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهار، الثانية أنه تعالى منعهم أن يحاولوا الرقية أي الصعود على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، الثالثة أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدد. فخروجهم الذي هو من أشراط الساعة الكبرى في آخر الزمان لم يقع، لأن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن خروجهم بعد نزول عيسى عليه السلام، وهو الذي يدعو الله عز وجل أن يهلكهم فيهلكون ويسلم الله رب العالمين الناس من شره. فيجب على كل مسلم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة عن السد ويأجوج ومأجوج، ولا عبرة بمن أنكر وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد الذي بناه ذو القرنين بينهم وبين الناس بحجة ظهور دول الكفر المتقدمة في الصناعة والتقنية، وأن هؤلاء الذين تقدموا في هذا استطاعوا أن يكتشفوا كل ما في الأرض ولم يتركوا منها شيئا إلا أتوا عليه، لكنهم لم يعثروا على يأجوج ومأجوج ولم يروا سد ذي القرنين. لا شك أن هذا قول فاسد، لأنه تكذيب صريح لما جاء في كتاب الله جل وعلا ولما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن كذب بشيء جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كما قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وأما دعواهم أن الأرض اكتشفت كلها ولم يجدوا فيها يأجوج ومأجوج والسد، فهذه دعوة باطلة تدل على عجز البشر وقصورهم، لأن معرفة جميع بقاع الأرض والإحاطة بما فيها من المخلوقات لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما. ولا يلزم من عدم رؤيتهم عدم وجودهم، لأنه قد يكون الله جل وعلا صرفهم عن رؤية يأجوج ومأجوج وعن رؤية السد، أو جعل بينهم وبين الناس أشياء تمنع من الوصول إليهم، كما حصل لبني إسرائيل حين ضرب الله عليهم التيه في فراسخ قليلة من الأرض، ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، فإن التيه الذي كان فيه بنو إسرائيل كان في فراسخ قليلة من الأرض، ومع ذلك كان تيها لهم لا يستطيعون الخروج منه 40 سنة. الله جل وعلا على كل شيء قدير، جعل لكل شيء أجلا ووقتا وقدرا. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وما عجز الأوائل عن اكتشاف ما اكتشفه المتأخرون إلا لأن الله تعالى جعل لكل شيء أجلا. بعد طغيان يأجوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل، يتضرع نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل بهم من البلاء والمحن التي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها، فيستجيب الله لهم فيسلط الله على يأجوج ومأجوج الدود الصغير فيهلكهم، فيصبحون موتى موتى الجراد يركب بعضهم بعضا، فتمتلئ الأرض من نتنهم، فيذون الناس بنتنهم أشد من إيذائهم لهم في حياتهم. فيتضرع نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه ثانية إلى الله جل وعلا، فيرسل طيرا تحملهم وتطرحهم في البحر، ثم يرسل مطرا يغسل آثارهم، ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت ثمرتها، فيعم الرخاء وتطرح البركة، فيعيش عيسى بن مريم وأصحابه في عيش رغيد. في حديث النواس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. حديث النواس كما مر أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس، كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون، فيغشون الأرض، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه، حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم وبقي أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخطضبة دما للبلاء والفتنة، فبينهم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم. الله عز وجل هو الحكيم الخبير وهو على كل شيء قدير. الطغاة والمتجبرون يعاقبهم الله جل وعلا بأحقر المخلوقات بأدنى الأسباب، وهم الذين يدوخون العباد ويفسدون في البلاد. فهؤلاء القوم الذين قال فيهم ربنا جل وعلا لعيسى عليه السلام إني بعثت قوما لا يدان لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد عليهم، حرز عبادي إلى الطور، دع الأرض لهم واذهبوا إلى الطور فاعتصموا به، ويصل بهم التجبر إلى الحد الذي يقول قائلهم قد فرغنا من أهل الأرض فهيا نفرغ من أهل السماء. ثم يصوبون سهامهم وحرابهم إلى العلو يرمون أهل السماء، وترجع إليهم حرابهم مخطضبة دما للبلاء والفتنة. فيشاء الله تبارك وتعالى وهو الحكيم القدير أن لا يهلكهم إلا بأتفه الأشياء بالدود يكون في رقابهم، فبينهم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم بالدود بهذا المخلوق، يجعله في رقابهم فيموتون جميعا يصبحون فرسا أي موتى كموت نفس واحدة، يركب بعضهم بعضا وهم قد ملأوا الأرض. يخرج المسلمون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. الله عز وجل فعال لما يريد، والله جل وعلا قطع اليد في ربع دينار نصاب السرقة مع سائر شروط الحد، حد السرقة لتقطع اليد، ولكن النصاب الذي يسرق من حرز على حسب المشروط هو ربع دينار، فقطع اليد في ربع دينار وجلد الظهر 80 في كلمة تكون قذفا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فيقول العلماء لا تأمن، فإن الله جل وعلا وهو الرحمن الرحيم قطع اليد في ربع دينار وجلد الظهر 80 في كلمة، وكذلك جلد الظهر في جرعة من الخمر 80 حد المفتري. فلا تأمن، ينبغي أن تعامل الله تبارك وتعالى بالرغبة والرهبة أما الاتكال على صفات الجمال وصفات الكمال، الاتكال على الرحمة وحدها من غير خوف، فهذا هو الإرجاء بعينه. وكذلك إذا ما كان المعول على صفات الجلال فإن هذا يؤدي إلى الإياس، وإنما في حال الحياة والصحة تغلب الخوف على الرجاء. وأما عند السياق وعند الاحتضار فتغلب الرجاء على الخوف. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحفظ أهل السنة في طباق الأرض كلها، وأن يرد عنهم كيد الكائدين ومكر المبتدعين، وأن يرد عنهم عدوان الظالمين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يوحد بين قلوبهم، وأن يرص صفوفهم كالبنيان المرصوص بقدرته وحكمته ورحمته، وهو أرحم الراحمين وأقدر القادرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.